إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة السحور، وحكمة هذا الأمر الجليل أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتاب، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل الكتاب ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، أي إذا نام أحدهم ولم يطعم حتى الليلة القابلة فإنه يعاني النصب الشديد تلقاء هذا الأمر الذي كتبه الله تبارك وتعالى عليه. إذا نام أحدهم لم يطعم حتى الليلة القابلة، وكتب ذلك على المسلمين في بدء الأمر. فلما نسخ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحور تفريقا بين صومنا وصوم أهل الكتاب، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح، يعني الفارق المميز بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي السحور. وقد جعل الله تبارك وتعالى له فضائل كثيرة ترغيبا في الإتيان به وتنفيرا من الإعراض عنه. فالسحور بركة. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة في ثلاثة، الجماعة والثريد والسحور. السحور بفتح السين المهملة هو ما يتسحر به من ماء وتمر وطعام وشراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، الجماعة والثريد والسحور. وهذا الحديث حديث حسن لشواهده، أخرجه الطبراني وأبو نعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعل البركة في السحور والكيل. إن الله جعل البركة في السحور والكيل. هذا أخرجه الشيرازي في الألقاب والخطيب في الموضح، وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني فلا تتركوه. إن هذا السحور، يعني ما تتسحرون به في ذلك الوقت، بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني فلا تتركوا. أخرجه النسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح. أما كون السحور بركة فأمر ظاهر، لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقوي على الصيام وينشط الرغبة في الازدياد منه لخفة المشقة والتعب على الصائم. وفيه مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل ذلك سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداء المبارك. السحور هو الغداء المبارك، كما في حديثي العرباض ابن سارية، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث أبي الدرداء أخرجه ابن حبان. هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسحر. جاء العرباض بن سارية، جاء أبو الدرداء، لكل منهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلم، يعني أقبل إلى الغداء المبارك، يعني السحور، فالسحور بركة. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ومن أعظم بركات السحور أن الله سبحانه وتعالى يشمل المتسحرين بمغفرته ويسبغ عليهم رحمته، وملائكة الرحمن تستغفر لهم وتدعو الله أن يعفو عنهم ليكونوا عتقاء الرحمن في شهر القرآن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، وفي رواية: كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فهذا فضل عظيم جدا، وهذا حديث حسن لغيره، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. فينبغي ألا يفوت المسلم هذا الأجر العظيم من الرب الرحيم، وأفضل سحور المؤمن التمر. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح: نعم سحور المؤمن التمر. فمن لم يجد تمرا فليحرص أن يتسحر ولو أن يجرع جرعة من ماء، لما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السحور وبركته وفي فضل المتسحرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء، وفي رواية: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان. فله فضل كبير كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه هذه العظمة المتألقة، وهي أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى، وكان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله. فيؤخر السحور ثم يفرغ منه قبل الفجر قبل الصلاة بمقدار ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله، فهذا تأخير شديد لهذا الأمر الكبير يفعله النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فتأخير السحور من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يجوز للإنسان الأكل والشرب والجماع ما زال شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين، لأن الله تبارك وتعالى بيّن جل جلاله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد التبين، فتبين. ولأنه جل شأنه عفى عن الخطأ والنسيان وأباح الأكل والشرب والجماع حتى التبين، والشاك لم يتبين لأن التبين يقين لا مرية فيه، فتبين. فالإنسان يجوز له الأكل والشرب والجماع ما زال شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين. وأما حكمه فإن هذا الأمر المؤكد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيانه وعلى الإتيان به بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤخره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فيقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان ما دام لم يتبين بعد الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل ويشرب ويجامع ما دام شاكا، ولكن إذا تبين فإنه لا بد أن يكف عن ذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا مؤكدا من أراد الصوم بأن يتسحر، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار، وله شواهد. وعند الشيخين: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم بين قيمة السحور بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركه، فأمر به أمرا مؤكدا وبين قيمته وأنه علامة فاصلة بين صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، ونهى عن تركه فقال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. فهل هذا الأمر واجب؟ أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثلاثة وجوه: أمر به وبين أنه شعار صيام المسلمين والحد الفاصل بين صيامهم وصيام أهل الكتاب، ونهى عن تركه. فهذه قرائن قوية ودلائل جلية، ومع هذا كله فقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على ندبه واستحبابه، فليس واجبا. نقل الإجماع إجماع الأمة على استحباب السحور وعلى ندبه لا على وجوبه، مع التأكيد عليه بهذه الصور التي مر ذكرها، هذا السحور. وأما الإفطار فقد بيّن الله تبارك وتعالى لنا فيه حدا، فقال سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل كلمة يمكن أن تصدق على أمور كثيرة، فما حده بالنسبة للصائم؟ يقول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. إذن تفسير قول الله تبارك وتعالى إلى الليل، ما هو الليل الذي يتم الصائم صيامه إليه ويفطر عنده؟ هذا الليل هو إقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح ذلك توضيحا شديدا جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنة أن يعجل الإنسان الإفطار. فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كانوا أسرع الناس إفطارا رضوان الله عليه، وما ذلك إلا لأنهم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبطأهم سحورا. فالإنسان عليه أن يعجل بالإفطار إذا غربت الشمس، إذا كان في البادية أو كان بعيدا عن العمران، فلا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، ففي ذلك اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم، فكانوا يؤخرون الإفطار إلى ظهور النجم. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلها هدي قائم بذاته كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اتبعنا طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهجنا نهج سنته برزت معالم الدين وآتانا الله رب العالمين العزة لأننا نأخذ بهدي المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعديل الفطر يجلب الخير، تعديل الفطر يجلب الخير. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، ما يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر. متفق على صحته، ما يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة. وتعديل الفطر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا عدلت الأمة الفطرة فقد أبقت على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهاج السلف الصالحين، ولن يضلوا بإذن الله ما داموا عاضين عليها بالنواجذ، رافضين كل ما يغير قواعدها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان وأصله في الصحيحين. لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. إذا عدل المسلمون الفطرة خالفوا الضالين والمغضوب عليهم، حتى لا تكون الأمة ذيلا لأمم الشرق والغرب وظلا لكل ناعق تميل مع الريح حيث مالت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن حبان. ففي هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد جمة ولطائف مهمة يمكن أن تعرض هكذا: بقاء الدين ظاهرا خفاقة أعلامه مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب، وفي ذلك بيان للأمة الإسلامية أنها تحوز الخير بحذافيره إذا بقيت أمة متميزة ربانية لا شرقية ولا غربية، فإذا فعلت ذلك بقيت كالشامة بين الأمم ترنو إليها الأبصار وتهوي إليها الأفئدة، ولن تكون كذلك إلا بالرجوع للإسلام كتابا وسنة عقيدة ومنهاجا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى إنه لو كان فيهم من أتى أمه على قارعة الطريق علانية لكان في هذه الأمة من يفعله. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. الاعتصام بالإسلام يكون جملة وتفصيلا، لأن الإنسان إذا أخذ الإسلام تفاريق فإنه يستهين بشعائر الله رب العالمين، وعلى المرء أن يعظم حرمات الله وأن يعظم شعائر الله حتى يكون من الفالحين. فالدين جملة لا يؤخذ تفاريق تفاريق. وأما إذا نظر الإنسان إلى الأحكام العملية على أنها مفصولة بعيدا عن الصورة العامة في إطارها، حينئذ يستهين بها. تعجيل الإفطار، تأخير السحور، هذه أمور شكلية، ولكن هذا كله إنما يخضع لقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم أي في الإسلام كله جميعه من غير ما تفريق ولا تبعيض، وإنما خذوا الإسلام جملة كما آتاكم الله رب العالمين على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا في وجه آخر: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في السلم أجمعون، فتكون كافة حالا من الفاعل وقد تكون حالا من المفعول. إذن ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تبعضوه ولا تفرقوه ولا تمزقوه، وإنما خذوا الإسلام جملة كما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تمزقوا الإسلام ولا تفرقوه ولا تقسموه إلى ظاهر وباطن، وإلى شريعة وحقيقة وإلى قشر ولباب، وإنما كل ذلك جاءنا من لدن رب الأرباب عن طريق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم مأمور بأن يقول مع المؤمنين سمعنا وأطعنا، فإذا جاء الأمر من عند الله تبارك وتعالى فليس ثمة إلا الطاعة. وأما المجادلة والمماراة والتمحك مع النص عند ثبوته فأمر لا يجمل بمسلم أن يفعله أبدا. حينئذ تكون الأمة عزيزة. وشيء آخر هو الدعوة إلى الله وتذكير المؤمنين، لأن ذلك أمر لا تنفصم عراه أبدا. والأحداث الجسام التي نزلت بالأمة الإسلامية لا تجعلها تفرق بين شعائر الله، ولا تدعو الأمة إلى تفضيل بعض شعائر الله رب العالمين على بعض، وهي كلمة حق يراد بها باطل، فقه الأولويات. ما هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذه الأمور في حياته لا بعد مماته، يعني كل ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر ونهي إنما جاءنا عنه قبل أن يتوفاه الله رب العالمين وأن يقبضه إليه. هل يكون شيء سنة بعد موت رسول الله؟ لا يكون سنة إلا إذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الزمان الذي كان فيه النبي في زمان النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعسر الأزمنة وأصعبها في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تذكر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر عند العريش عندما صنعوا له العريش وقف يرفع يديه حتى انحسرت البردة عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر رضوان الله عليه فردها إلى كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله تبارك وتعالى منجزك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يرفع يديه مبتهلا حتى بدت عفرتا إبطيه يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني أصحابه فلن تعبد في الأرض بعدها. أتعرض الإسلام لموقف كهذا الموقف في تاريخه؟ لم يحدث قط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى آتاه وعدا لن يخلف، وهو أنه لو اجتمع على الأرض من بأقطارها من جميع أمم الأرض من أجل أن يستبيحوا بيضة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يتمكنوا من ذلك. فعندنا براءة أنه لو تجمع كل كفار الأرض ومشرك الأرض وتجمع مشرك الأرض ومنافق الأرض وملاحدة الأرض من أجل أن يستأصلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يتمكنوا من ذلك. هذا لن يكون. إذن لم يكن عصر من الأعصار بعد عصر النبوة عصرا فاصلا في تاريخ هذه الأمة النبوية الربانية مثلما كان عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اتسع ذلك العصر لبيان هيئة ترجيل الشعر وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وكيفية الغسل والوضوء والتيمم وآداب الجماع وآداب قضاء الحاجة. أجاءنا شيء من ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما جاءنا هذا كله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. فثبت أنه ينبغي علينا ألا نفرق الدين وألا نقول هذا قشر وهذا لباب وهذه حقيقة وهذه شريعة وهذا ظاهر وهذا باطل. هذا كله وهم لا يزيد الأمة إلا تخلفا عن وصولها إلى القصد والغاية التي إليها تسعى. الفطر يكون قبل صلاة المغرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، رواه أحمد وأبو داود. يفطر بأي معنى؟ يعني يدع الجماعة في المسجد ويذهب إلى البيت ويجلس لكي يأكل حتى البشم ثم يأتي إلى المسجد في صلاة العشاء يتجشأ، ولو أن هذا الجشاء له نص في الشريعة لكان أشد وقعا من أكل الثوم والبصل والقراث. أهذا هو اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. يفطر على جرعة ماء، على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، ثم يصلي. ثم إذا ما فرغ من الصلاة في الجماعة انصرف إلى بيته، إلى رحله، فأكل وشرب، تغدى، تعشى، فليفعل ما يشاء، ولكن يفطر قبل أن يصلي. على أي شيء يفطر؟ على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى جرعات من ماء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات. والتمر كما هو معلوم، وكذلك الرطب، من أغنى الأغذية بالمواد السكرية التي سرعان ما تمتص فتصل الدماء. ويكون الإنسان عند صيامه قد نزلت نسبة السكر في دمه، فيحس إعياء ويحس تعبا ويجد مشقة، فإذا ما أكل تلك التمرات عوض الله رب العالمين عنده في دمائه ما كان منسوبه منخفضا من ذلك. ثم إنه يعاني لون جفاف بفقدان ما يفقده من ماء طوال النهار، ثم إنه أيضا لا يتحصل من كفايته على الماء على شيء. فمن كمال شفقته وعظيم رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرع لنا ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عند الإفطار: ما حض عليه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو ربه عند فطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. هذه الدعوة التي لا ترد تكون عند فطرك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوته: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أفضل الدعاء الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم في المستدرك وابن السني في عمل اليوم والليلة، وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني وإسناده حسن. ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وعلى المرء أن يحرص على إفطار صائم من أجل أن يتحصل على مثل أجره. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا طعم الإنسان عند أخيه فعليه أن يقول ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. أو يقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وبارك فيما رزقتهم. يقول شيئا من ذلك، وليس من السنة أن يكون ذلك آتيا به من يقوله إذا أكل عند أخيه مجموعا، وإنما يقول ما تيسر من هذه الأدعية التي فيها من الرقة ما فيها، وفيها من الاعتراف بالجميل والشكر على المعروف ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. فهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لائحة وعلاماتها واضحة خفاقة بنودها في عليا السماوات، لائحة لكل ذي بصر، تدعو كل مسلم لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا يتوانى. فلا تتوانى عبد الله عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل الدين تباعيض تباعيض، لا تجعل الشرع تفاريق تفاريق ولا الدين تباعيض تباعيض، فإن الدين جاء مجموعا وانتهى الأمر والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة السحور، وحكمة هذا الأمر الجليل أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا من أهل الكتاب، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان الوقت والحكم على وفق ما كتب على أهل الكتاب ألا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، أي إذا نام أحدهم ولم يطعم حتى الليلة القابلة فإنه يعاني النصب الشديد تلقاء هذا الأمر الذي كتبه الله تبارك وتعالى عليه، إذا نام أحدهم لم يطعم حتى الليلة القابلة، وكتب ذلك على المسلمين في بدء الأمر. فلما نسخ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحور تفريقا بين صومنا وصوم أهل الكتاب، فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح، يعني الفارق المميز بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أي السحور. وقد جعل الله تبارك وتعالى له فضائل كثيرة ترغيبا في الإتيان به وتنفيرا من الإعراض عنه، فالسحور بركة. فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة في ثلاثة، الجماعة والثريد والسحور. السحور بفتح السين المهملة هو ما يتسحر به من ماء وتمر وطعام وشراب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، الجماعة والثريد والسحور. وهذا الحديث حديث حسن لشواهده أخرجه الطبراني وأبو نعيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جعل البركة في السحور والكيل، إن الله جعل البركة في السحور والكيل. هذا أخرجه الشيرازي في الألقاب والخطيب في الموضح، وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني فلا تتركوه. إن هذا السحور، يعني ما تتسحرون به في ذلك الوقت، بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، يعني فلا تتركوه. أخرجه النسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح. أما كون السحور بركة فأمر ظاهر، لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقوي على الصيام وينشط الرغبة في الازدياد منه لخفة المشقة والتعب على الصائم. وفيه مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل ذلك سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداء المبارك. السحور هو الغداء المبارك، كما في حديثي العرباض ابن سارية أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وحديث أبي الدرداء أخرجه ابن حبان: هلم إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتسحر. جاء العرباض بن سارية، جاء أبو الدرداء، لكل منهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم، يعني أقبل إلى الغداء المبارك، يعني السحور. فالسحور بركة. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن أعظم بركات السحور أن الله سبحانه وتعالى يشمل المتسحرين بمغفرته ويسبغ عليهم رحمته، وملائكة الرحمن تستغفر لهم وتدعو الله أن يعفو عنهم ليكونوا عتقاء الرحمن في شهر القرآن. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة، وفي رواية: كله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فهذا فضل عظيم جدا، وهذا حديث حسن لغيره، أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. فينبغي ألا يفوت المسلم هذا الأجر العظيم من الرب الرحيم، وأفضل سحور المؤمن التمر. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح: نعم سحور المؤمن التمر. فمن لم يجد تمرا فليحرص أن يتسحر ولو أن يجرع جرعة من ماء، لما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل السحور وبركته وفي فضل المتسحرين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء، وفي رواية: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان. فله فضل كبير كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه هذه العظمة المتألقة، وهي أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر السحور إلى قبيل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. وكان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله. فيؤخر السحور ثم يفرغ منه قبل الفجر قبل الصلاة بمقدار ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله، فهذا تأخير شديد لهذا الأمر الكبير يفعله النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية من كتاب الله تبارك وتعالى. فتأخير السحور من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. يجوز للإنسان الأكل والشرب والجماع ما زال شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين، لأن الله تبارك وتعالى بين جل جلاله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد التبين فتبين، ولأنه جل شأنه عفى عن الخطأ والنسيان وأباح الأكل والشرب والجماع حتى التبين، والشاك لم يتبين لأن التبين يقين لا مرية فيه فتبين. فالإنسان يجوز له الأكل والشرب والجماع ما زال شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين. وأما حكمه فإن هذا الأمر المؤكد حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيانه وعلى الإتيان به بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤخره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فيقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان ما دام لم يتبين بعد الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل ويشرب ويجامع ما دام شاكا، ولكن إذا تبين فإنه لابد أن يكف عن ذلك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا مؤكدا من أراد الصوم بأن يتسحر، فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار، وله شواهد. وعند الشيخين: تسحروا فإن في السحور بركة. ثم بين قيمة السحور بالنسبة لأمته صلى الله عليه وسلم فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تركه، فأمر به أمرا مؤكدا وبين قيمته، وأنه علامة فاصلة بين صيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب، ونهى عن تركه فقال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء. فهل هذا الأمر واجب؟ أكده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثلاثة وجوه: أمر به، وبين أنه شعار صيام المسلمين والحد الفاصل بين صيامهم وصيام أهل الكتاب، ونهى عن تركه. فهذه قرائن قوية ودلائل جلية، ومع هذا كله فقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على ندبه واستحبابه، فليس واجبا. نقل الإجماع إجماع الأمة على استحباب السحور وعلى ندبه لا على وجوبه، مع التأكيد عليه بهذه الصور التي مر ذكرها، هذا السحور. وأما الإفطار فقد بين الله تبارك وتعالى لنا فيه حدا، وقال سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل كلمة يمكن أن تصدق على أمور كثيرة، فما حده بالنسبة للصائم؟ يقول الله تبارك وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فسره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. إذن تفسير قول الله تبارك وتعالى إلى الليل، ما هو الليل الذي يتم الصائم صيامه إليه ويفطر عنده؟ هذا الليل هو إقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح ذلك توضيحا شديدا جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنة أن يعجل الإنسان الإفطار. فعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كانوا أسرع الناس إفطارا رضوان الله عليه، وما ذلك إلا لأنهم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأفطاؤهم سحورا. فالإنسان عليه أن يعجل بالإفطار إذا غربت الشمس، إذا كان في البادية أو كان بعيدا عن العمران، فلا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، ففي ذلك اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم، فكانوا يأخرون الإفطار إلى ظهور النجم. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلها هدي قائم بذاته كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا اتبعنا طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهجنا نهج سنته برزت معالم الدين، وآتانا الله رب العالمين العزة لأننا نأخذ بهدي المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعجيل الفطر يجلب الخير، تعجيل الفطر يجلب الخير. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق على صحته، ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وتعجيل الفطر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا عجلت الأمة الفطرة فقد أبقت على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهاج السلف الصالحين، ولن يضلوا بإذن الله ما داموا عاضين عليها بالنواجذ، رافضين كل ما يغير قواعدها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان وأصله في الصحيحين. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. إذا عجل المسلمون الفطرة خالفوا الضالين والمغضوب عليهم، حتى لا تكون الأمة ذيلا لأمم الشرق والغرب، وظلا لكل ناعق تميل مع الريح حيث مالت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود وابن حبان. ففي هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد جمة ولطائف مهمة، يمكن أن تعرض هكذا: بقاء الدين ظاهرا خفاقة أعلامه مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب، وفي ذلك بيان للأمة الإسلامية أنها تحوز الخير بحذافيره إذا بقيت أمة متميزة ربانية لا شرقية ولا غربية. فإذا فعلت ذلك بقيت كالشامة بين الأمم ترنو إليها الأبصار وتهوي إليها الأفئدة، ولن تكون كذلك إلا بالرجوع للإسلام كتابا وسنة عقيدة ومنهاجا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى إنه لو كان فيهم من أتى أمه على قارعة الطريق علانية لكان في هذه الأمة من يفعله. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. الاعتصام بالإسلام يكون جملة وتفصيلا، لأن الإنسان إذا أخذ الإسلام تفاريق فإنه يستهين بشعائر الله رب العالمين، وعلى المرء أن يعظم حرمات الله وأن يعظم شعائر الله حتى يكون من الفالحين. فالدين جملة لا يؤخذ تفاريق تفاريق. وأما إذا نظر الإنسان إلى الأحكام العملية على أنها مفصولة بعيدا عن الصورة العامة في إطارها، حينئذ يستهين بها. تعجيل الإفطار، تأخير السحور، هذه أمور شكلية، ولكن هذا كله إنما يخضع لقول الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم أي في الإسلام كله جميعه من غير ما تفريق ولا تبعيض، وإنما خذوا الإسلام جملة كما آتاكم الله رب العالمين على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا في وجه آخر: ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في السلم أجمعون، فتكون كافة حالا من الفاعل، وقد تكون حالا من المفعول. إذن ادخلوا في الإسلام جميعه، ولا تبعضوه ولا تفرقوه ولا تمزقوه، وإنما خذوا الإسلام جملة كما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تمزقوا الإسلام ولا تفرقوه ولا تقسموه إلى ظاهر وباطن، وإلى شريعة وحقيقة، وإلى قشر ولباب، وإنما كل ذلك جاءنا من لدن رب الأرباب عن طريق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسلم مأمور بأن يقول مع المؤمنين: سمعنا وأطعنا. فإذا جاء الأمر من عند الله تبارك وتعالى فليس ثمة إلا الطاعة، وأما المجادلة والممارات والتمحك مع النص عند ثبوته فأمر لا يجمل بمسلم أن يفعله أبدا. حينئذ تكون الأمة عزيزة. وشيء آخر هو الدعوة إلى الله وتذكير المؤمنين، لأن ذلك أمر لا تنفصم عراه أبدا. والأحداث الجسام التي نزلت بالأمة الإسلامية لا تجعلها تفرق بين شعائر الله، ولا تدعو الأمة إلى تفضيل بعض شعائر الله رب العالمين على بعض، وهي كلمة حق يراد بها باطل، فقه الأولويات. ما هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذه الأمور في حياته لا بعد مماته، يعني كل ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر ونهي إنما جاءنا عنه قبل أن يتوفاه الله رب العالمين وأن يقبضه إليه. هل يكون شيء سنة بعد موت رسول الله؟ لا يكون سنة إلا إذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الزمان الذي كان فيه النبي في زمان النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعسر الأزمنة وأصعبها في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تذكر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر عند العريش، عندما صنعوا له العريش وقف يرفع يديه حتى انحسرت البردة عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو بكر رضوان الله عليه فردها إلى كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله تبارك وتعالى منجزك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يرفع يديه مبتهلا حتى بدت عفرتا إبطيه يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني أصحابه، فلن تعبد في الأرض بعدها. أتعرض الإسلام لموقف كهذا الموقف في تاريخه؟ لم يحدث قط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى آتاه وعدا لن يخلف، وهو أنه لو اجتمع على الأرض من بأقطارها من جميع أمم الأرض من أجل أن يستبيحوا بيضة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يتمكنوا من ذلك. فعندنا براءة أنه لو تجمع كل كفار الأرض ومشرك الأرض، وتجمع مشرك الأرض ومنافق الأرض وملاحدة الأرض من أجل أن يستأصلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يتمكنوا من ذلك. هذا لن يكون. إذن لم يكن عصر من الأعصار بعد عصر النبوة عصرا فاصلا في تاريخ هذه الأمة النبوية الربانية مثلما كان عصر محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك اتسع ذلك العصر لبيان هيئة ترجيل الشعر وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وكيفية الغسل والوضوء والتيمم وآداب الجماع وآداب قضاء الحاجة، أجاءنا شيء من ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما جاءنا هذا كله على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه ينبغي علينا ألا نفرق الدين وألا نقول هذا قشر وهذا لباب وهذه حقيقة وهذه شريعة وهذا ظاهر وهذا باطن. هذا كله وهم لا يزيد الأمة إلا تخلفا عن وصولها إلى القصد والغاية التي إليها تسعى. الفطر يكون قبل صلاة المغرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، رواه أحمد وأبو داود. يفطر بأي معنى؟ يعني يدع الجماعة في المسجد ويذهب إلى البيت ويجلس لكي يأكل حتى البشم، ثم يأتي إلى المسجد في صلاة العشاء يتجشأ. ولو أن هذا الجشاء له نص في الشريعة لكان أشد وقعا من أكل الثوم والبصل والقراث. هذا هو اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. يفطر على جرعة ماء، على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، ثم يصلي. ثم إذا ما فرغ من الصلاة في الجماعة انصرف إلى بيته، إلى رحله، فأكل وشرب، تغدى، تعشى، فليفعل ما يشاء، ولكن يفطر قبل أن يصلي. على أي شيء يفطر؟ على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى جرعات من ماء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات. والتمر كما هو معلوم وكذلك الرطب من أغنى الأغذية بالمواد السكرية التي سرعان ما تمتص فتصل الدماء، ويكون الإنسان عند صيامه قد نزلت نسبة السكر في دمه فيحس إعياء ويحس تعبا ويجد مشقة، فإذا ما أكل تلك التمرات عوض الله رب العالمين عنده في دمائه ما كان منسوبه منخفضا من ذلك. ثم إنه يعاني لون جفاف بفقدان ما يفقده من ماء طوال النهار، ثم إنه أيضا لا يتحصل من كفايته على الماء على شيء. فمن كمال شفقته وعظيم رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرع لنا ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول عند الإفطار: ما حض عليه النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو ربه عند فطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. هذه الدعوة التي لا ترد تكون عند فطرك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوته: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. أفضل الدعاء الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم في المستدرك وابن السني في عمل اليوم والليلة، وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني وإسناده حسن. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وعلى المرء أن يحرص على إفطار صائم من أجل أن يتحصل على مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا طعم الإنسان عند أخيه فعليه أن يقول ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. أو يقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وبارك فيما رزقتهم. يقول شيئا من ذلك، وليس من السنة أن يكون ذلك آتيا به من يقوله إذا أكل عند أخيه مجموعا، وإنما يقول ما تيسر من هذه الأدعية التي فيها من الرقة ما فيها، وفيها من الاعتراف بالجميل والشكر على المعروف ما فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون، اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وبارك لهم فيما رزقتهم. فهذه سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لائحة، وعلاماتها واضحة، خفاقة بنودها في عليا السماوات، لائحة لكل ذي بصر، تدعو كل مسلم لاتباع هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يتوانى. فلا تتوانى عبد الله عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل الدين تباعيض تباعيض، لا تجعل الشرع تفاريق تفاريق، ولا الدين تباعيض تباعيض، فإن الدين جاء مجموعا وانتهى الأمر، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.